لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم، أمين والله من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، ورنت إلى القبر الشريف بمقلته عبرا وقلب مكمد محزون. نادت وأظفار المصاب بقلبها أبتاه عز على العداد معيني. أبتاه هذا السامري وعجله تبعا وما للناس عن هارون. أي الرزايا أتقي بتجلد، هي في النوائب ما حيت قريني. فقدي أبي أم غصب بعلي حقه، أم كسر ضلعي أم سقوط جنيني. هذا نداء فاطمة لما جلست على قبر رسول الله وقد أخذت قبضة من تراب قبره، شمتها فاختنقت بعبرتها ونادت ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي ونداء يا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا وصيت فوق المنبر بالدرة المعصومة هجتني يا بو يا بعدا الأمة المشوم ليتك تشوف الغالية فوق الوجه ملطوم وخان الوصي دار الوحي حرقه فزيت يا أم الجاني واني أهل دموع واني يا بو يا الفاقد بعد ما يسكر الروح فزيت بال زنبابي سووا كسروا يا بو يا ضلوع وجابوا الحطاب يا الوالي ودار الوحي حرقه ويلي والبضعة اللي قلت يا أبو يحفظوها حتى عليك من البجا أبو يمنعوها ولا كفاهم عاد حتى سقطوها فعل الذي سواه يفطر حتى الجبال ما حد يا ابويا يحمله واني حملته والمحسن اللي في وسط بطني طرحته وحيدر علي الكرار قادوا من حجرته راحوا يجرونا يا ابو ابراهيم بحبار اين المنادون وفاطمة الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق نبيه الكريم محمد الله القرآن الكريم وعترة النبي صلى الله عليه وآله يمثلان خطين متلازمين لا يمكن لأحد منهما أن يفترق عن الآخر أبدا. فنحن لا يمكن لنا بأي حال من الأحوال أن نستغني بالقرآن الكريم عن العترة، كما لا يمكن أن نستغني بالعترة عن القرآن الكريم. وهذا هو مفاد حديث النبي صلى الله عليه وآله حين أوصى هذه الأمة فقال في وصيته: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. وما هما هذان الثقلان يا رسول الله؟ قال: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. أحد معاني عدم الافتراق بين القرآن الكريم وبين عترة النبي صلى الله عليه وآله هو أن كلا منهما يكمل الآخر. فكما أننا لا نستطيع أن نفهم القرآن إلا بالرجوع إلى العترة، كذلك لا نستطيع أن نفهم العترة إلا بالرجوع إلى القرآن الكريم. ولذلك هذا الشعار الذي رفع: حسبنا كتاب الله، هذا الشعار باطل، وأنت ما يحتاج أن تتكلف حتى تثبت بطلان هذا الشعار، وإنما واقع هذه الأمة يثبت بأن هذا الشعار شعار باطل. وإلا أرجوك، عبر التاريخ كم من العقائد الفاسدة وكم من الأفكار الضالة والمنحرفة التي راجت وانتشرت في وسط المجتمع الإسلامي، تقدر تحصيها؟ حدث ولا حرج. ما الذي أدى إلى نشوء هذه الأفكار الباطلة؟ الذي أدى إلى نشوء هذه الأفكار الباطلة هو هذا الشعار. عندما فرقت الأمة بين القرآن الكريم وبين عترة النبي صلى الله عليه وآله أدى ذلك إلى نشوء كل هذه الفرق وهذه الانحرافات التي راجت وانتشرت في المجتمع الإسلامي. وإلا أنت من تجي إلى عقيدة مثل عقيدة التجسيم والعياذ بالله، أن لله وجهان ليس كباقي الوجوه، وأن له يدان ليست كباقي الأيدي، وأن له رجلان ليست كباقي الأرجل، وقعدوا لك على كرسي وإذا كان يوم القيامة يكشف عن ساق، وخلوه كل ليلة جمعة ينزل ويصعد إلى السماء. بالله عليك، هالعقيدة من وين جايبينها؟ من أين استقى أصحاب هذه النظرية نظريتهم؟ من نفس القرآن الكريم، من نفس القرآن. شوف، التفت، أنا لا أقول بأن القرآن ينطق بمثل هذه العقائد الفاسدة، كلا وحاشا، لكن مثل ما تقول الروايات القرآن حمال أوجه، مثل ما أكو هناك آيات ظاهرة أكو هناك آيات باطنة، مثل ما أكو هناك آيات محكمة أكو هناك آيات متشابهة. أنت شلون تعرف تميز بين هذه الآيات القرآنية؟ لابد من وجود إمام، لابد من وجود مرجع، لابد من وجود قيم هو الذي يبين المحكم من المتشابه، يبين المطلق من المقيم، يبين الناسخ من المنسوخ. وهذا المرجع وهذا القيم وهذا الإمام على القرآن الكريم هو كما بين النبي صلى الله عليه وآله، وهم عترته صلوات الله وسلامه عليهم. إذن القرآن الكريم وعترة النبي صلى الله عليه وآله يمثلان خطين متلازمين لا يمكن لأحد منهما أن يفترق عن الآخر بأي حال من الأحوال. إذا فهمنا هذه النقطة، تعال إلى النقطة الثانية. من جملة الأدوار التي عني بها عترة النبي صلى الله عليه وآله في تفسير القرآن الكريم هو بيان المصاديق الخاصة للعناوين العامة في القرآن. يعني شنو؟ أحبتي، احنا لما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن في القرآن الكريم جملة من العناوين العامة. يعني شنو عنوان عام؟ يعني عنوان يمكن أن يطلق على كثير من المصاديق، مثل لما تجي إلى كلمة رجل
كلمة رجل هذا عنوان عام يمكن أن ينطبق على كثير من المصادر، ولذلك زيد من الناس رجل، عمرو من الناس رجل، فلان علان هذول كلهم رجال، وبالتالي كلهم يشملهم هذا العنوان العام، عنوان عام يمكن أن ينطبق على كثير من المصادر. هم كذلك في القرآن الكريم، أكو هناك يا أحبة في القرآن الكريم عناوين عامة يمكن أن تنطبق على كثير من المصادر، لكن أحط تحت كلمة لكن خطوط حمر، هذه العناوين وإن كانت في ظاهرها عناوين عامة إلا أنك عندما تتأمل تجد أن هذه العناوين لا يمكن أن تنطبق إلا على فئة خاصة ومحددة، وإن كان في ظاهرها عنوان عام لكن هي لا يمكن أن تنطبق إلا على فئة خاصة ومحددة. شلون تعرف ذلك؟ من خلال الرجوع إلى عدل القرآن الكريم وهم عترة النبي صلى الله عليه وآله، حتى لا يكون الكلام نظري. حياكم شيخنا، تفضلوا صلوا على محمد وآل محمد. حتى لا يكون الكلام نظري خل أعطيك مثال من القرآن الكريم. الآن أنت من تجي إلى آية التطهير، قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه آية التطهير تحمل عنوان عام وهو عنوان أهل البيت، عنوان أهل البيت هذا عنوان عام يمكن أن ينطبق على كثير من المصادر، ولذلك أهل اللغة يقولون من جملة المصادق التي ينطبق عليها هذا العنوان هم زوجات الرجل، زوجات الرجل في اللغة يطلق عليهم عنوان أهل البيت، لذلك تشوف المفسرين من أبناء العامة يصرون على أن هذه الآية المباركة إنما نزلت فيما في زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله. تسألهم لماذا؟ ما دليلكم؟ يقول لك نفس هذا العنوان، عنوان أهل البيت عنوان عام يمكن أن ينطبق على زوجات الرجل، وإحنا لما نرجع إلى الآية نشوف بأن الآية جاية في سياق الحديث عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله، إذن فهذه الآية إنما نزلت في زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله. إحنا نقول هذا التفسير مرفوض وغير مقبول. لما؟ لأمرين. الأمر الأول اختلاف الضمائر في الآية المباركة. شوف دقق الآية، الآية اللي سبقت والآية اللي إجت بعد لما أرادت أن توجه الخطاب إلى نساء النبي استخدمت أي ضمير؟ ضمير النسوة، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن ولا تخضعن ولا تبرجن وقرن، دائما الخطاب موجه بنون النسوة. لما؟ لأن الخطاب إلى نساء النبي، بينما لما جاءت آية التطهير اختلف الخطاب، اختلف الضمير، أصبح القرآن يستعمل ضمير جمع المذكر. لاحظ، إنما يريد الله ليذهب عنكم، ما قال عنكن، عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الاختلاف في الضمير يعطي دلالة على أن الخطاب اختلف من خطاب إلى نساء النبي إلى خطاب آخر، خصوصا وأننا عندما نرجع إلى أهل اللغة يذكرون بأن هذا الضمير ضمير جمع المذكر، متى يستخدم؟ يستخدم للإشارة إلى الجماعة إذا كانت الغلبة فيهم إلى الرجال، يعني ممكن أن تكون في الجماعة امرأة امرأتين لكن الغلبة العام يكون للرجال، يستخدم هذا الضمير وهو ضمير جمع المذكر. إذن اختلاف الضمير يعطي دلالة على أن الخطاب اختلف عن الآيات التي سبقت والآيات التي جاءت بعد، هذا واحد. اثنين، تعال إلى نفس هذا العنوان، عنوان أهل البيت، صحيح هو عنوان عام ويمكن أن ينطبق على كثير من المصادر، لكن عندما تتأمل تجد أن هذا العنوان لا يمكن أن ينطبق إلا على فئة خاصة ومحددة. شلون نعرف؟ من خلال الرجوع إلى عدل القرآن الكريم، تجي الروايات المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله أن المراد بأهل البيت هم خصوص الخمسة من أهل الكساء: علي وفاطمة والحسن والحسين، وفي مقدمتهم وأفضلهم رسول الله محمد. إذن هذا عنوان عام، لكن تجي الروايات تخصص هذا العنوان وتبين بأن هذا العنوان لا يمكن أن ينطبق إلا على فئة خاصة ومحددة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله أصر في آخر ستة أشهر من حياته أن يؤكد على هذا المعنى. إيش كان يسوي؟ يقف على باب بيت علي وفاطمة ويسمع المسلمين بأجمعهم ويقرأ قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حتى لا باكر واحد يقول والله اشتبهنا ما ندري أن المقصود هم هؤلاء، لا، النبي قطع الطريق على كل من يحاول أن يحرف هذا المقام أو يحرف هذا العنوان عن مساره وعن حقيقته، فبين أن المراد والمقصود بأهل البيت هم خصوص هذا البيت من عترة النبي صلى الله عليه وآله. إذن عنوان عام، لكن تجي الروايات تخصص هذا العنوان. أنت الآن تسأل تقول: ولماذا جعل الله عز وجل هذا الدور لأهل البيت عليهم السلام؟ يعني ليش الله أعطى هذا الدور إلى العتر حتى يبين هذه المصاديق الخاصة لهذه العناوين العامة؟ الجواب: حتى لا تشيع الفوضى في تفسير القرآن الكريم. تتدري إذا أهل البيت ما يبينون المراد والمقصود من هذه العناوين الخاصة أو من هذه العناوين العامة، قابل كل واحد يجي يوم يدعي لنفسه منقبة ويجي يدعي أن آية نزلت فيه، مثل ما حصل لما نزلت آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هي نزلت في من؟ في علي بن أبي طالب. مع ذلك الشيخ الصدوق عليه الرحمة يقول: إجوا جماعة من الصحابة فتبرعوا بأربعين خاتما في صلواتهم أثناء الركوع، إلاوه قال: أملا في أن تنطبق عليهم هذه الآية ويكونوا من مصاديقها. شايف أنت الخطورة وين؟ لذلك تجي كل هذه التعليمات لتبين بأن هذا الدور جدا خطير، لذلك يعطيه الله سبحانه وتعالى لأهل العصمة حتى يبينوا هذه المصاديق الخاصة لكل هذه العناوين العامة في القرآن. إذا اتضحت هذه النقطة، تعال إلى النقطة الثالثة والأخيرة وأسألكم الدعاء. من جملة العناوين العامة التي ورد ذكرها وتكررت في القرآن الكريم هو عنوان العباد الصالحين. يقول تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. شوف هذا العنوان أيضا من العناوين العامة التي يمكن أن تنطبق على كثير من المصادر. ولذلك إحنا في تصورنا من هم العباد الصالحون؟ عامة المؤمنين، كل واحد إيمان خوش إيمان، عبادة خوش عبادة، إذن هو مصداق من مصاديق العباد الصالحين في الآية المباركة، معدل؟ هذا التصور السائد. بس لما تجي تتأمل تجد أن هذا العنوان وإن كان عنوان عام إلا أنه لا ينطبق إلا على فئة خاصة ومحددة. وش الدليل؟ أكو عندنا دليلان. الدليل الأول من القرآن الكريم عندما حكى الله عز وجل على لسان نبي الله سليمان عليه السلام. سليمان نبي من الأنبياء، شأنه عظيم، مقامه رفيع، خصه الله ببعض الخصوصيات، أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، سخر له الريح، سخر له الجن. مع ذلك سليمان من يجي يتوسل إلى الله عز وجل ويطلب من الله، ماذا يطلب؟ يقول: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يعني شنو؟ يعني يريد يقول لي يا رب أنا وصلت إلى مقامات، وصلت إلى درجات، إلى شؤونات، لكن بعد أريد أترقى أكثر وأكثر، أريد أكون من جملة العباد الصالحين عندك يوم القيامة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا العنوان لا يدخله أي واحد، وإنما هذا العنوان خاص بفئة خاصة ومحددة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، تعال إلى الرواية، روايات تبين، وإحنا قلنا القرآن يكمل العترة والعترة تكمل القرآن، تجي الروايات كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير هذه الآية المباركة: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال العباد الصالحون هم محمد وآل محمد. يعني العباد الصالحون الذين تمنى نبي الله سليمان أن يكون منهم، والذين أعطاهم الله وراثة الأرض في آخر الزمان، إنما هم خصوص محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. أنت الآن تسأل تقول: ولماذا اختصهم الله عز وجل بهذا العنوان دون غيرهم؟ ليش ما صار عنوان عام يشمل الجميع إلا فقط محمد وآل محمد عليهم السلام؟ ليش صار هذا العنوان عنوان خاص؟ الجواب: لأنهم هم الذين جسدوا العبودية الكاملة والتامة على وجه الأرض. لا يوجد أحد على وجه البسيطة قد جسد العبودية لله بتمامها وكمالها كما جسدها محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. شلون؟ خل أبين لك من خلال رواية. أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى رواياته العظيمة يبين بأن العباد مو على درجة واحدة، وإنما هي على درجات متنوعة. يقول: إن قوما عبدوا الله رغبة، وتلك عبادة التجار. يقول أكو فئة من الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى، لكن مو همهم العبادة، وإنما همهم الجنة، همهم الحور العين، همهم القصور. يقول هؤلاء فئة. بعد فئة ثانية: وإن قوما عبدوا الله خوفا، وتلك عبادة العبيد. يصلي لكن مو ملتفت إلى معاني الصلاة، وإنما يصلي خوف من نار جهنم، من العصا يوم القيامة. يقول هذه فئة. بس تيجي فئة أرقى وأعلى، تيجي درجة أعلى وأرقى من كل هذه الدرجات، وهم قال: وإن قوما عبدوا الله شكرا، وتلك عبادة الأحرار. يعني شنو؟ يعني إذا صلوا لا ينظرون إلى جنة ولا إلى نار، وإنما يعبدون الله عز وجل لأنه أهل للعبادة، لذلك يعبدونه. يصلون، يصومون، يحجون لا طمعا في جنة ولا خوفا من نار، وإنما أملا وعبادة لله خالصة لوجهه الكريم لا غير. ومن يوصل إلى مثل هذا المقام؟ من يوصل إلى مثل هذه العبودية؟ إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك تسمع أمير المؤمنين ماذا يقول؟ يقول: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. علي وما أدراك ما علي. يسأل يوم من الأيام أبا الحسن: أيهما أحب إليك، الجلوس في الجنة أم الجلوس في المسجد؟ اسمع كلامه: قال الجلوس في المسجد أحب إلي من الجلوس في الجنة. عجيب يا علي، شلون؟ قال: لأن الجلوس في المسجد فيه رضا ربي، والجلوس في الجنة فيه رضا نفسي، وما عرض علي أحدهما وقدمت رضا نفسي على رضا ربي. هذا علي سلام الله عليه اللي جسد العبودية بكمالها وتمامها لله سبحانه وتعالى. ذلك أبو الدرداء يقول يوم من الأيام أنا طلعت في منتصف الليل في الظلام، يقول مريت على بستان من البساتي وإذا بي أسمع صوت رجل ينحب ويبكي. قلت يا عجب الله، هذا من اللي طالع في منتصف الليل وفي بستان من البساتين ويبكي؟ يقول دخلت إلى ذلك البستان، اختبأت وراء شجرة، أنظر وإذا به علي بن أبي طالب عليه السلام بين قيام وقعود وركوع وسجود تضرع ومناجات لله سبحانه وتعالى. يقول أبو الدرداء ظليت واقف وأراقب أمير المؤمنين في عبادته ومناجاته، يقول لحظات وإذا بي أرى عليا قد هوى إلى السجود. يقول وأنا أسمع دعاء أمير المؤمنين، يقول ما هي إلا ساعة وإذا بصوت علي قد انقطع، ما إليه صوت، توجهت إليه حركته، يقول وإذا بعلي كالخشبة اليابسة لا صوت ولا حركة. يقول ظليت أصفق بكف على كف وأنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهبت إلى فاطمة عليها السلام، طرقت الباب عليها، خرجت ما وراءك أبا الدرداء، قال سيدتي عظم الله لكم الأجر، أحسن الله لكم العزاء، فلقد مات علي بن أبي طالب. أبا الدرداء الصاير، ما الذي جرى؟ كيف رأيت علي بن أبي طالب؟ صف لي أحواله. فوصف لها أحوال أمير المؤمنين عليه السلام، فقالت له أبا الدرداء لم يمت علي، فإن له يوم غير هذا اليوم، ولكنها الغشية التي تعتريه كل ليلة من خشية الله عز وجل. هذا علي سلام الله عليه اللي جسد العبودية لله سبحانه وتعالى بتمامها وكمالها، لذلك هو مصداق من مصاديق العباد الصالحين. وكذلك الصديقة الكبرى فاطمة عليها السلام، هي الأخرى جسدت العبودية لله وكانت مصداقا من مصاديق التضرع والقرب من الله سبحانه وتعالى. تقول الرواية عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، كانت أمي فاطمة تدعو الله وتناجيه كل ليلة جمعة، برنامج خاص إلى الزهرة كل ليلة جمعة تجلس في محرابها وتدعو وتناجي. يقول وكنت أسمعها وكانت تكثر من الدعاء للمؤمنين وتخصهم بأسمائهم، فقلت لها أمه فاطمة ما لي أراك تكثرين الدعاء للمؤمنين وتخصيهم بأسمائهم؟ فقالت ولدي حسن الجار ثم الدار. هكذا كانت الزهراء سلام الله عليها. وشوف هذه العبادة وهذا التعلق من فاطمة قد ألقى بأثره وثماره على الزهراء عليه السلام، انعكست على شخصيتها. شلون؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام، كانت جدتي فاطمة إذا وقفت في محرابها تدعو الله عز وجل كانت تزهر لأهل السماء كما تزهر النجوم لأهل الأرض، نور كان يشع من وجه فاطمة عليها السلام. هذا النور يحكي كمالها، يحكي عظمتها، يحكي تقربها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مو مجاز. إذا تسمع الروايات تقول أن للزهراء نور، لا لا، عائشة تقول كنا نخيط الثياب ونغزل بنور وجه الزهراء في الليلة الظلمة، نور يشع من وجه فاطمة عليها السلام. في الرواية عن الإمام الصادق يقول كانت فاطمة تزهر وتشرق لأمير المؤمنين في كل ليلة، نور يشع من وجه الزهراء، هذا النور يحكي عبوديتها لله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى الرجل لما هجم عليها الدار اعترف بهذا النور وقال أنا شفت نور يخرج من وجه الزهراء عليها السلام. يقول أعشى بصري نورا ما قدرت أشوف قدامي من شدة نور الزهراء عليها السلام. يا عدو الله رأيت نور الزهراء ما كان الأحرى بك أن ترجع، أن تخاف، أن تتقي الله فيها أبد. استحوذ على قلبه الشيطان فأنساه ذكر الله. سويت يا لعين؟ يقول أطلت علي بوجه أعشى بصري نوره فرفعت يدي وصفعتها على وجهها. وتعال شوف هالصفعة يوم اللي نزلت على خد فاطمة السوت السوت. الروايات تقول انتثرت أقراطها من أذنيها، وهالأقراط شقد عزيزة على قلب فاطمة لأنها هدية من أمها خديجة. لذلك لما انكسرت هذه الأقراط انكسر قلب فاطمة بأبيه وأمه. بعد ماذا جرى عليها؟ قال احمرت عينها حتى سالت الدماء على وجهها. تقدر توصف لنا يا شيخ؟ قال وجاوز الحاد بلطم الخد شلت يد الطغيان وال تعدي فاحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفات. بعد قال ولست أدري خبر المسمار. يقول لا تسألني لا تسأل. هاي منو اللي يقول هالكلام؟ هذا شيخ الأصفهاني أستاذ الفقهاء. يقول ما أدري عن المسمار لا تسألني عنه. عجل نسأل من يا شيخ؟ قال ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار. أفاهكذا يصنع بابنة النبي حرصا على الملك فيا للعجبي. قال أبويا بيت أبو الحسنين بيتي هما قال في الزهراء احفظوني عقب موتي. ترجع يا ظالم لا تسمع الناس صوتي وهالحطب خلف الباب ليش مجمعين. تسألهم الزهراء لو ايش جايبين هالحطب على الباب؟ قالها بشب النار. قالت شبها عليك وارحل يا خايل لا تخلي النار تصلي. قالها بطب الدار. قالت ما أخلي وشافت مصر لزمة الباب الحزين. والله بانت أنا ملها واخد صوته وضربها وقالها يا فاطم حجرتك لازم أطبها. السوى حط قوته بالباب يا شيعة عصرها وبالباب طار
الله تكون.
بعد سامحني أقرأ عليك هالبيت هذا. يقول وانفتح باب الدار والزهراء بالأخمار، ولجل الستر لاذت ما بينه وبين الجدار، ونادى على أصحابه وهجم بهم على الدار، وبالباب شافت سترت بضعة نبيل. السوى السوى والله جاها وعصرها وفوق وجنتها لطمو، والله جاها وعصرها وفوق وجنتها لطمها، وظل عين كسرها ببطنها ولا رحمها. اكو طفلة صغيرة وزينب تشوفها وقامت تدافع، انا ما وبالباب طاحت والقلب بضعة نبيل.
ذكرنا زينب، ذكرنا زينب، يقول قامت تدافع عن امها الزهرة.
عاد انا اخاطبها اقول سيدتي اليوم الدافعين عن الزهراء،
باكر منو يدافع عنك اذا تلوت السياط علامتنا؟
ما بتحصل الا عدو واقف على باب الخيمه ينادي عليها. وش يقول؟ يقول طلعوها 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 من الخيام زينب طلعوها، وحرقوا قلبها براس اخوها، وليه من بجت بالصوت اضربوها. رخصتكم سبوا الزكية وشتموا ابوها،
صاحت أني طول الجان ما ينشاف شافو، وصوت الجان ما ينسمع. الزهرة وياها علي، لكن زينب من وياها؟ الحسين طايح وابو فاضل طايح على والله طول الجان ما ينشاف شافه، وصوت الجان ما ينسمع سمعه، وخدر الجان ما ينداس داسه داسه، ترى سبوني وعلي الفحل سبوا.
وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار، تستر باليمناء وجها فإن أعوزها الستر تمد اليسار، لا تبزغي يا شمس كي لا ترى زينب حسرا ما عليها خمار. يا الله إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. إله اشف كل مريض. أحبتي عدكم مريضة بحاجة إلى الدعاء، لا تنسوها من الدعاء هذه الليلة. يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أجب المضطرين يا الله واكشف عنا وعنهم كل سوء وغم وهم وبلاء. إلهي اشفها بشفائك، داوها بدوائك، عافها من بلائك، البسها لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. إلهي فك قيد كل أسير، رد كل غريب إلى أهلي سالما غانما. إلهي انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، واحفظ وسدد وأيد حماة الدين. واجعلنا اللهم وإياهم في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد يا رب العالمين. جماعتي الحاضرين والمؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع، بارك اللهم في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، ارحم موتاهم موتانا من مات على الإيمان. نهدي للجميع ثواب الفاتحة والصلوات.